الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عناية الله بهذه الدعوة. ومثل من الحديث حين ضاقت أرض مصر في عهد طاغية من طغاتها بالدعوة الإسلامية، وهاجر أبناء هذه الدعوة خارجها إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وبلاد غربية وعربية وإسلامية أخرى، أقام أبناء الدعوة في تلك البلاد أنشطة ومراكز لا يزال العالم يشهد آثارها ويشهد لمن شادوا بناءها. وعندما تنوء الهمم بحمل أعباء الدعوة يحدث عجبا، تنتقل الأمانة إلى أيد جديدة أكبر همة وأعظم وفاء وأكبر عطاء، مصداقا لقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويمكن من خلال ذلك تفسير انتقال الخلافة الإسلامية من مكان إلى مكان ومن قوم إلى آخرين، كما يمكن كذلك تفسير الإقبال على جماعات وتقلص أخرى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد كان آخر هذه الأماكن عجبا قطعة من أوروبا ترتفع فوق ربوعها راية لا إله إلا الله، فتتحقق بذلك نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روميا، أي روما عاصمة إيطاليا؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابا فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. ونحن في انتظار ساعة فتح ويوم تمكين ليتحقق بإذن الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق وقوله الآخر: إن الله زوى لي، أي جمع وضم الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وخامس العناية اختيار الدعاة بعد اختيار الرسل. انتهى الوحي بوفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبكت أم أيمن وبكى معها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم انقطاع الوحي، بيد أن عناية الله سبحانه وتعالى تمثلت في قدرة في اختيار الخليفة الأول. وحسبنا وقفته لما تخلل البعض عن الدين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولته لعمر لما كان يرى تأجيل قتالهم: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، رده ولا أبا بكر لها. وقبلها لما اهتز إيمان الناس لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولته لعمر لما كان يرى تأجيل قتالهم: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، رده ولا أبا بكر لها. وقبلها لما اهتز إيمان الناس لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد هدد الفاروق عمر بقتل من قال إن محمدا مات، فكانت وقفة الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان تعقيب عمر رضي الله عنه كأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. ثم وقفته بعد ذلك في إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهزه قبل وفاته، وإصراره على بقاء أسامة رغم صغر سنه قائدا للجيش، وإعطاؤه الأدب والمثل لمن بعده حين سافر إلى جوار أسامة وهو راكب وأصر على ذلك. وحين راح يستأذن أسامة في عمر وهو يومئذ جندي من جنود أسامة رضي الله عنه وعن الجميع، ثم جمع القرآن لما كثر القتل في حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى من غير أبي بكر، كان يمكن أن يقوم بذلك كله وبغيره، وواحدة منها تكفي. وعمر رضي الله عنه من بعد أبي بكر كان أصلح الناس لذلك الميقات، وقد اتسعت الدولة واحتاجت التنظيم والترتيب ووضع الأصول والمبادئ، وأعطى عمر الكثير، أعطى النموذج متى ينام الحاكم وكيف ينام، وفي ذلك من القصص الكثير. وارتفع الوعي السياسي في عهده حتى لتقاطعه امرأة وهو يخطب فما منعهم ذلك، وحتى لتقول له الأخرى الله في عمر، فيقول لها وما يدري عمر ما أنت فيه، فتقول في فقه سياسي رفيع أن يتولى أمرنا ويغفل عنا. ومن بعده عثمان رضي الله عنه، وكان فتح الله على المسلمين في عهده كبيرا، وركب المسلمون البحر في عهده لأول مرة، وجمع المسلمين على مصحف واحد. ويكفيه في النهاية اختياره لنهايته أن يموت هو ولا يموت أحد من أجله، وقد كان ذلك ممكنا، وكان من الصحابة وأبناء الصحابة من يفتدونه، لكنه أبى أن يسفك دمه ورضي أن يسفك دمه، رضي الله عن عثمان. وعلي رضي الله عنه أول من آمن من الصحابة، افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل أن ينام مكانه والكفار يحيطون ببيته، وكان يمكن أن يهوي عليه الجميع بضربة رجل واحد. يا لشجاعة علي ومواقفه من بعد ذلك، ومواقفه في الفتن والمحن، وفقهه العميق فيها، يبادر فيطمئن على أم المؤمنين عائشة حين خرجت في موقعة الجمل ويقول لها كيفك يا أماه، فتقول له بخير يا علي، ثم يرسلها مكرمة معززة في صحبة 70 من النساء. وعندما أراد البعض أن يكفر الخوارج كانت قولة علي رضي الله عنه من الكفر قد فروا، وعندما قالوها إن الحكم إلا لله كانت قولته كلمة حق أريد بها الباطل. وعندما خرجوا عليه كان أمره دعوهم حتى يخرجوا، ثم كان أمره لا تتبعوا لهم فارا ولا تقتلوا لهم أسيرا. وإبان إمارة عمر رضي الله عنه وقف رضي الله عنه يسأل من فوق المنبر ماذا لو رأى أمير المؤمنين اثنين يزنيان، فكان رد علي رضي الله عنه يأتي بأربعة شهداء وإلا أقيم عليه الحد. ومن بعد الراشدين راشدون مثلهم أو قريبا منهم، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، ودخل إطار المجتمع من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، ومن بعدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن بعدهم العز بن عبد السلام وأحمد بن تيمية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن بعدهم محمد بن عبد الوهاب وحسن البنا والمودودي والنووي وحسن الهضيبي وعمر التلمساني، وكلها صفحات مشرقة، وغيرها صفحات وصفحات لا يحيط بها مثل قلمي ولا يتسع لها مثل قرطاسي، لكنها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يجتبي لهذه الدعوة وأن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها، وأنه لن يخلو وجه الأرض من قائم لله بحجة، وأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الفصل الرابع: حكمة الدعوة وحكمها. حكمة الدعوة أن يتزامن الخير والشر، وأن يكون بينهما ثمة صراع، وأن يتجاوز الحق والباطل، وأن يكون بينهما دفع ودفاع، وأن تكون الدعوة إلى الله وسط هذا وذاك انتصارا للحق وتثبتا للخير وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحكمة بالغة أن يحملها الرسل خير الخلق سلام الله عليهم، وأن يحملها خاتمهم وخيرهم صلى الله عليه وسلم، وأن يحملها من بعده من أراد الله لهم هذا الشرف وهذه الرفعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحكمة بالغة كذلك أن تكون للدعوة مراحلها، فتكون بداية نشرا لها وتبشيرا للناس بها وجمعا للناس عليها، ثم تنتقل بعد ذلك تزكية وتطهيرا وتفهيما وتعميقا وتدريبا وإعدادا، ثم تنتقل بعد ذلك دفعا وجهادا وتضحية وبذلا وبلوغا إلى التمكين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي كل ذلك يتذوق الداعي دعوته ويحس المدعو حاجته، ويترابط هذا مع ذاك، فإذا هما يحملان ويحميان، وإذا هما يدعوان وينشران، وإذا بفضل الله يتحقق إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تلك بعض الحكمة، وقد يكون غيرها في الحكم بعد ذلك. حكم الدعوة تناولها البعض تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب وإن اختلف في عينيته أو كفائيته. هامش: الفرض العيني هو الذي يتعين على كل مكلف أداؤه ويأثم إن لم يقم به، كأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأما فرض الكفاية هو الذي قد تكفي فيه طائفة من الأمة، وإلا انتقلت المسؤولية إلى الأمة كلها، مثل إماطة الأذى عن الطريق ووجود أطباء يدفعون المرض عن المسلمين وهكذا. وقد عبر عنه البعض بالواجبات الجماعية إشارة إلى وجودها في عنق الجماعة كلها، كإقامة الخلافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى الهامش. لكننا نرى في الأمر تفصيلا، إنها إن كانت نشرا أو تذكيرا فإن ما قيل وارد، أما إن كانت تربية وتكوينا وإعدادا وتأسيسا فإن الأمر هنا كفائي، لا بد أن ينهض له القادر المؤهل لحمل هذه الأمانة. وإن كانت الدعوة في مرحلتها الأخيرة فإن الجهاد فرض عين لإقامة شرع الله، وهو من بعد ذلك فرض كفاية لإزالة العقبات في طريق الدعوة، إلا إذا لم يكفي البعض الذي ينفر إلى ذلك، فإن الأمة كلها تغدو مسؤولة لإزالة العقبات، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بيد أننا لا نغادر هذه المسألة حتى نشير إلى ما قدمنا من قبل من أن الدعوة حفاظ على الدين، وبهذه المثابة هي في جملتها ضرورة، بل ترتفع إلى قمة الضرورات لتتقدم الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على العقل والحفاظ على المال، والله أعلم. وأن الأمر في عينيته وكفائيته ينبغي النظر إليه من زاويتين. أولهما إن شرط الكفاية الذي به يصير الواجب كفائيا لا يتوافر في هذه الظروف، فالدعاة اليوم دون حاجة الناس مسلمين وغير مسلمين مما ينبغي معه مراجعة وصف الكفاية. ثانيهما إن فرض العين يمارس مع القدرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن ثم فكل يمارس الواجب حسب قدرته. هامش فالذي يقدر على أدائه بيده فليفعل مع شروطه، والذي يقدر على أدائه بلسانه فليفعل مع شروطه، والذي لا يقدر على هذا ولا ذاك فلا بد له من إنكار القلب مع الاعتزال، والله أعلم. انتهى الهامش. الفصل الخامس: حكم من لم تبلغه الدعوة. لعله إلى الأصول أو الفقه أقرب، لكن الداعية لا بد له من أصول وفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن ثم فنحن نخوضه بإذن الله، نفيد ممن سبقونا بالإيمان، لكننا قد نزيد من فضل الله علينا، والله المستعان. انقسم الذين تعرضوا لهذا الأمر إلى فريقين. أما أحدهما فقال إن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب، ومن ثم فهو معذور، واحتجوا في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وبقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، وبقوله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وبقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وبقوله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وبقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وأما الفريق الثاني فقال بعذاب من لم تبلغه الدعوة، ومن ثم فليسوا بمعذورين، وانقسموا من وراء ذلك: فمن قائل بعذابهم في الآخرة، ومن قائل بعذابهم في الدنيا، ومن قائل بعذابهم في الدنيا والآخرة، واستدل هذا الفريق بأدلة منها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة أين أبي؟ قال في النار، فلما خرج دعاه وقال إن أبي وأباك في النار. أي الفريقين أحق؟ لا شك أن لكل فريق حججه القوية من آيات وأحاديث، لكننا نرى ترجيح الرأي الأول وللأسباب التالية. أولا، أنه إن تعارضت الآيات الكريمة والأحاديث فإن الأصل الرحمة، وقد قدم ربنا سبحانه وتعالى في آياته الرحمة على العذاب، وصرح في الحديث القدسي بأن رحمته سبقت عذابه، ومن ذلك قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه وتعالى. وفي شمول يصرح ربنا سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. ثانيا، هناك قاعدة يقول بها أهل القانون الشك يفسر لصالح المتهم، لكن نحن أهل الشريعة أولى بها، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى بها قبل أن يعرفها أهل القانون، وهو ما استنبطه الأصوليون من مجموع النصوص الواردة في هذا الشأن، إن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، أخذا من قوله تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا. وتأسيسا على ذلك، فكيف يعاقب من لم تبلغه الدعوة؟ إنه تعارض مع أصل أصولي مأخوذ من النصوص الشرعية الصحيحة. ثالثا، إن آيات العذاب عامة في من كفر أو أشرك، لكنها لا تنفي شرط البلاغ، والخاص يفيد العام، والآيات الأولى تجتمع على أنه لا عذاب حتى يبعث الله رسولا أو نذيرا، ووظيفة الرسول أو النذير البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ومن ثم فلا عذاب حتى يكون ثمة بلاغ. رابعا، أتيح لكاتب هذه السطور أن يرى من لم تبلغهم الدعوة، إن منهم كفارا وثنيين، ومنهم أهل كتاب، بل لقد شاهدت كثيرا من المسلمين، وأشهد إن أكثرهم غافلون، وإننا نحن المقصرون. وقد يقول قائل لا عذر لهم وقد سمعوا بالإسلام فليسألوا، وأقول سمعوا به شائها من أفواه المستشرقين والمبشرين، سمعوا به شائها من أفواه من شوهوه ولطخوه وأظهروه دينا يبيح الإكبار للسلطان ويجيز الاستبداد للحكم ويقر الإقطاع والمظالم، وأخيرا سمعوا به ورأوه شائها من تصرفات المسلمين من تخلفهم وجهلهم ومن سوء عرض دعاتهم، فكيف يعلمون. خامسا، ولقد يقال وما جدوى هذا الاختلاف، ونقول بعون الله جدواه أولا في بيان واجب الدعاة وتأكيده، وجدواه ثانيا في تحديد مراكز المدعوين. أما بالنسبة للآخرة فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولنا مع المسلمين كلمة، إن الجهل بأصول الدين لا يعد عذرا، إن الجهل بضروريات الدين من صلاة وصوم وغيره مما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يعد عذرا كذلك، ولكن يعذر بالجهل إذا نشأ المسلم في دار الحرب، وإذا كان المسلم حديث عهد بالإسلام، أو إذا كان الجهل واقعا في أحكام لا يعلمها إلا أهل العلم. وللمذاهب في ذلك أقوال. هامش: عند الحنفية يقسمون الجهل إلى ثلاثة أقسام: أولا ما لا يصلح عذرا ولا شبهة فيه ويندرج تحته جهل الكافر بذات الله وصفات كماله وكتبه ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وجهل المبتدع الناتج عن المكابرة العقلية وترك الحجة الجبلية، وجهل الباغي. ثانيا جهل يصلح شبهة يدرأ بها الحد والكفارة، كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا إجماعا. ثالثا الجهل الذي يصلح عذرا، وهو الجهل بالأحكام الناشئ عن أحد الأمور التالية: أن يكون ناشئا عن حداثة العهد بالإسلام أو بقائه في دار الحرب لأسباب مشروعة. ثانيا أن يكون لون من الجهل مثلوا له بجهل الشفيع بالبيع. ثالثا أن يكون الجهل بأعيان الوقائع. وأما عند الشافعية يقسمون الجهل إلى: أولا جهل بالمأمور به، ثانيا جهل بالإقدام على فعل منهي عنه، منهيا عنه ليس من باب الإتلاف، منهيا عنه من باب الإتلاف، منهيا عنه يترتب عليه عقوبة. عند القرافي من المالكية جهل يعذر صاحبه ويعفى عنه، وهو الذي يشق الاحتراز منه، وجهل لا يعذر صاحبه وهو الذي لا يتعذر الاحتراز منه. انتهى الهامش. أما الاحتجاج بقيام دار الإسلام فقد كنا نود أن نسلم به لولا أن جمهورا كبيرا من الفقهاء لا تنطبق شروطهم اليوم على ديار المسلمين. هامش: ويفترق الفقهاء في تعريف دار الإسلام إلى شقين كبيرين: أولهما هي الدار التي تقام فيها أحكام الإسلام، أما إذا لم تظهر فيها أحكام الإسلام فهي دار كفر. ثانيهما تكون دار إسلام إذا تحقق لها المتاخمة لديار المسلمين، ويعني تحقق الأمان فيها للمسلمين ووجود أكثرية مسلمة فيها، والأخير رأي أبي حنيفة والأول عليه المذاهب الثلاثة. وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى القول بأن دار الإسلام هي الأرض التي يعلو فيها كلمة الله ويظهر فيها توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن دار الكفر هي الأرض التي يظهر فيها الظلم وأعظم الظلم الشرك بالله وإعطاء غيره حق التشريع والتحليل والتحريم فيما لم يأذن به، فتحارب بذلك الفضائل وأهلها، ويمكن للرذائل ويكرم أهلها، ويؤمر فيها بالمنكر وينهى عن المعروف. انتهى الشريط الأول من كتاب على هامش فقه الدعوة، وله بقية على الشريط الثاني.